بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وغسله كالحي، لكن ذا ندب نيته لغاسل ولم تجب، وكونه وترا كغسل الحي أوله بالسدر والخطني وآخرا بخالص الطهور، وفيه شيء قل من كافور. وإن ترد أقل واجب الكفن فذاك ثوب ساتر كل البدن. والأفضل التكفين في ثلاث لفائف والخمس للإناث من الثياب البيض، لكن يلزم ألا يكون في الحياة يحرم. ولا يجوز ستر رأس المحرم كوجه أنثى أحرمت فليحرم. ثم الصلاة ولتكن بالنية ومطلقا ينوي بها الفرضية، وليأتي بالتكبير أربعا ولا، أم القرآن بعد أولاها تلا، وبعد ثانيها إذا يصلي على النبي المصطفى الأجل صلى الله عليه وسلم، وليدعو بعد ثالث التكبير لميت وسن بالمأثور، وبالدعاء المأثور بعد الرابعة، وألزم المأموم بالمتابعة فيهن لا إن خمس الإمام، وبعدهن الواجب السلام. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن غسل الميت، وأتينا على كثير من أبحاثه وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وزدنا عليه ما أهمله المصنف مما يذكره الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقبل أن نبدأ بأبحاث تكفين الميت، هنالك بعض الكلام عن الغسل لم نستتمه ولم نكمله، نكمله في يومنا هذا إن شاء الله تعالى. روى الإمام الترمذي رضي الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث وإن كان ضعيفا يكاد يكون متفق على ضعفه، ولكن العلماء منهم من لا يأخذ به نهائيا لضعفه، ولا يرى أن الغسل من غسل الميت مندوب ولا واجب، ولا الوضوء كذلك. ومنهم من يقول طالما أنه ورد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ضعيفا فليتوضأ، فليغتسل من يغسله وليتوضأ من يحمله. ومنهم من يقول يتوضأ فقط، الغاسل والحامل يتوضأ مجرد وضوء. ولم يوجد نص في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم غير هذا النص، مما يدل على سنية الغسل لمن غسل الميت، لم يأتي غير هذا النص. وكثير من الفقهاء يقولون يكفي في ذلك الوضوء ندبا، ندبا لا فرضا، فإن غسل الميت لا ينقض الوضوء ولا علاقة له بنقض الوضوء، والميت طاهر إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا داعي للغسل بعده إلا على رأي بعض الفقهاء الذين قالوا ذلك. والكثير اتجهوا إلى أن هذا الحديث طالما أنه ضعيف فليتوضأ ندبا بعد غسل الميت وبعد حمله. وكذلك مما ذكره الفقهاء في غسل الميت ما ورد أنه يسن أن يكون الغاسل أمينا، الغاسل الذي يغسل الميت أن يكون أميما، أمينا. في حديث ضعيف ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر من كلامه رضي الله تعالى عنه يقول: ليغسل موتاكم المأمونون، ليغسل موتاكم المأمونون، أصحاب الأمانة يعني. ومعنى ذلك أنه قد يرى الغاسل في الميت شيئا من التشويه أو المثلة، قد يرى فيه عيبا في جسده أو غير ذلك، فينبغي أن يسكت عن ذلك ولا يتحدث عنه بحال من الأحوال. ما ليس له أن يشيع ما رأى في جسد الميت من تشويه أو تغيير أو تغيير خلقة أو مثلة أو غير ذلك، لا يتكلم بذلك. ولقد ورد الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، الحديث الذي رواه الإمام الحاكم والبيهقي عن سيدنا أبي رافع رضي الله تعالى عنه بسند حسن وصحيح، يقول: من غسل ميتا وكتم عليه، يعني إذا رأى به عيبا في جسده أو غير ذلك، من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة، غفر الله له 40 مرة، وإذا حفر له فأجنه، يعني حفر له وسته دفنه يعني، وإذا حفر له فأجنه كأجري عليه كأنه أسكنه إلى يوم القيامة، أجري عليه كأجري سكنه إلى يوم القيامة. يعني لو كان تبرع بدفنه فإن له أجرا عند الله تبارك وتعالى، كأنه استأجر له بيتا يسكنه ووهبه إياه إلى يوم القيامة. ومن كفنه، يعني ومن كفن الميت، ألبسه الله من سندس وإستبرق الجنة. هذا الحديث، يعني وإن كان حديث ابن عمر ليغسل موتاكم المأمونون موقوفا على ابن عمر وهو ضعيف، ولكن هذا الحديث حسن أو صحيح، وأوله كما سمعتم: من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة. لذلك هذا الحكم يقرره الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أن لا يلي غسل الموتى إلا أصحاب الأمانة الذين لا يتحدثون بشيء من هذا. قال بعض الفقهاء: إلا إذا كان هذا الميت من أصحاب المخالفات الشنيعة والبدع في الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإن الحديث عن ذلك إنما يكون للعبرة والعظة فلا بأس بذلك. وإلا الأصل أن يسترى الموتى ولا يتحدث بما يرى فيهم من عيوب أو غير ذلك. وكذلك مما تحدث فيه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في باب الغسل، ما ورد عن الجمهور أنه يكره كراهة شديدة أن يحلق شيء من شعر الميت، أو تقلم أظافره، أو تحف شواربه، أو تحلق عانته، أو غير ذلك. بعد الموت، قبل الموت ما في شيء، في حال النزع، في حال سكرات الموت، في حال المرض لا بأس بذلك كله، وأما في حال ما بعد الموت فإن ذلك عند جمهور الفقهاء يكره، لأن ذلك حدث، يعني هذا بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن أيام الصحابة ولا أيام التابعين، ولا وردت عن أحد من السلف أنهم قصوا أظافر أو شعور الموتى أو حلقوا عاناتهم أو غير ذلك. فلذلك هذا عند الجمهور رضي الله تبارك وتعالى عنهم ذلك مكروه كراهة شديدة. إلا عند مذهب أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه فإنه يقول: إنها من خصال الفطرة، إن كما ورد الحديث الصحيح فيها أنها من خصال الفطرة، قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار وغير ذلك. لكن يقول أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: إن ذلك يفعل فيه وتدفن هذه الفضلات معه، الأظفار والشعور تدفن مع الميت. وعلى كل رأي الجمهور أن لا يفعل شيء من ذلك أبدا. وكذلك مما ذكره الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في المحرم الذي يموت وهو حاج محرما بالحج أو بالعمرة، هل يوضع في غسله شيء من الكافور الذي هو طيب، أو أي نوع من أنواع الطيب؟ ومن أبحاث الكفن كذلك، لم نتعرض بعد إلى بحث الكفن ولكن هذا تابع له، هل يوضع في كفن الميت المحرم شيء من الحنوط والطيب والكافور وغير ذلك؟ وهل يغطى رأس الميت وقد مات محرما؟ والمحرم لا يغطي رأس المحرم الحي، لا يغطي رأس، لا يجوز للمحرم الحي أن يغطي رأسه، فهل يغطى رأس الميت المحرم؟ وهل يغطى وجه المرأة المحرمة وهي في حال حياتها إذا كانت محرمة لا تغطي وجهها؟ كل ذلك يرى فيه جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة أنه يعامل معاملة المحرم، فإذا غسل لا يوضع الكافور في الماء الذي يغسل فيه ولا يطيب في ذلك ولا يوضع الحنوط طيب الموتى، لا يوضع هذا الحنوط في كفنه ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجه المرأة المحرمة. أما الحنفية والمالكية فقالوا يفعل ذلك كله بالمحرم كما يفعل بالموتى، لأن الأصل في الميت أن يقام بشأنه وأن يخدم هذه الخدمة، فينبغي أن يغسل كما يغسل الناس مع الكافور، وأن يطيب كما يطيب الموتى، وأن يغطى رأسه ويغطى وجه المرأة المحرمة إلى غير ذلك. وهذا يقيسونه على بقية الموتى، طالما أن الموتى جميعا نعاملهم بهذه المعاملة فنعامل أيضا الميت المحرم بالمعاملة ذاتها. أما الشافعية والحنابلة والجمهور فقد قالوا إن الحديث الذي أورده ابن عباس، رواه ابن عباس رضي الله عنه وقد ورد في البخاري ومسلم، في المحرم الذي وقصته دابته أو قعته دابته فمات رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه والذي مات فيهما اللذين مات فيهما ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وهذه مسائل الغسل التي مررنا على أكثرها في الدرس الماضي ومررنا على بقيتها اليوم. وباختصار وإيجاز، الغسل كما قلنا هو من فروض الكفايات، ويقوم الغاسل وحده أو معه من يعينه، ولا يجتمع الناس، يكره اجتماع الناس أو وقوف أحد لا علاقة له بذلك، إنما يغسله أرحم الناس به أو أقرب الناس إليه، ثم يجلس الميت إجلاسا رفيقا، ويضع ركبته خلف ظهره، ويسند كتفه، ويضع إبهامه في نقرة الميت، ويميله قليلا، ثم يضغط على بطن الميت ضغطا شديدا حتى يخرج ما فيه من فضلات، إذا في شيء من الفضلات، حتى تخرج جميعا، ويسلط خلال ذلك الماء الكثير الغزير على مكان هذه النجاسة حتى تجري. ومن السنة أن يكون خلال الغسل مجمرة، يعني شيء من البخور ينطلق حتى يغطي الرائحة، إن خرجت رائحة كريهة حتى تغطى هذه الرائحة، ثم يغسله من شقه الأيمن، يغسله في شقه الأيمن من ما يلي جسده من الأمام، ثم يقلبه إلى الخلف فيغسل شقه الأيمن من الخلف، ثم شقه الأيسر كذلك من أمامه ومن خلفه، ثم يفيض الماء عليه، وهكذا يغسله 3 مرات بهذا الشكل أو 5 أو 7 كما ورد معنا في التفصيلات التي ذكرناها في الدرس الماضي. ودائما يلتفت الغاسل ويتنبه إلى أنه إذا خرج شيء من النجاسة من بطن الميت أن يسلط عليها الماء وأن يزيلها. وتحدث الفقهاء رضي الله تعالى عنه فيما إذا كان بعد أن غسل الميت ووضئ لو خرج شيء من النجاسة، فما العمل لو خرج شيء من النجاسة؟ في هنالك آراء للفقهاء، منهم من يقول نعيد غسله من جديد، ومنهم من يقول نوضئه لأنه خرجت منه من أحد سبيلين النجاسة فنوضئه. والقول الصحيح الشائع عند الفقهاء أنه تزال النجاسة بالماء ولا يوضأ ولا يغسل، لأنه يمكن أن نقول يوضأ لو كان من أهل التكليف، لكنه ليس بمكلف، يعني من الذي ينتقد وضوءه إذا خرجت منه النجاسة؟ إنما هو الحي الذي على قيد الحياة، أما هذا الميت فإنه لا وضوء له، فلا ينتقد وضوءه بخروج النجاسة، فلسنا بحاجة إلى إعادة غسله ولا إلى توضيئه، إنما تزال النجاسة بالماء ثم يتابع تغسيله إلى آخره. هذا بالنسبة إلى غسل الميت. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب التكفين، تكفين الموتى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن ترد أقل واجب الكفن فذاك ثوب ساتر كل البدن، والأفضل التكفين في ثلاث لفائف والخمس للإناث من الثياب البيض، لكن يلزم ألا يكون في الحياة يحرم، ولا يجوز ستر رأس المحرم كوجه أنثى أحرمت فليحرم. نعم، الكفن كذلك أيها الإخوة واجب من فروض الكفاية، كما قلنا في الغسل نقول في الكفن من فروض الكفاية، بمعنى أنه إذا فعله بعض المسلمين، إذا كفنه بعض المسلمين فقد سقط الإثم عن باقي المسلمين جميعا، وإذا لم يتعرض لتكفين أحد فالمسلمون جميعا في البلد التي مات فيها الميت كلهم آثمون، ارتكبوا إثما كبيرا عند الله تبارك وتعالى. وذلك أن الكفن وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره صلى الله عليه وسلم، وهذا الحجة في الأمر في الميت المحرم الذي ذكرت حديثه قبل قليل والذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس، قال: كفنوه في ثوبيه الذي مات فيهما، كفنوه في ثوبيه، يعني أمر بتكفين، كفنوه فعل أمر، فطالما أنه أمر بتكفينه فالتكفين واجب، فالتكفين واجب وهو فرض من فروض الكفاية. ولكن الكفن له كلفة، بجوز نحن اليوم ما نشوف له كلفة كبيرة، لكن قد يكون في مكان آخر أو في زمان آخر أو في عرف آخر يكون الكفن له قيمة تؤثر على الناس. ففي مال من يجب الكفن؟ من الذي يدفع ثمن الكفن؟ هل يجب على الورثة أن يدفعوا ثمن الكفن، أم هذا الكفن في مال الميت ومن تركته؟ قول جمهور الفقهاء أن ذلك من مال الميت، أن ذلك يؤخذ من مال الميت ومن تركته، ولا يلزم أحد بدفع ثمن الكفن، حتى لو تبرع أحد الورثة فقال أنا أدفع الكفن مني، لم يجب على الباقين أن يقبلوا، لأن في ذلك قد يكون منة عليهم والمنة غير مقبولة، إنما في تركته يمكن أن يؤخذ منها ثمن هذا الكفن. فإذا وافق الجميع على أن يتبرع به الورثة أو بعض الورثة فلا بأس بذلك. وبحث آخر في الكفن للزوجة، إذا ماتت الزوجة فكفنها هل هو شبيه بنفقتها، أنه يجب على الزوج أن يكفنها من ماله أم تكفن من تركتها ومالها؟ جمهور الفقهاء على أنها تكفن من مالها، تكفن من مال الزوج، لأن نفقتها في حياتها واجبة على الزوج، وهذا كالنفقة تماما، يجب عليه أن يكفنها من ماله. إلا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد قال: إن الكفن يجب في تركة الزوجة لأنه قد انقطعت نفقتها بالموت. نعم. ثم بحث آخر في الكفن، ما هو الواجب في الكفن؟ ما هو أقل الواجب؟ يعني إذا ما بدنا نحط عدة أكفان نلف الميت فيها، بدنا أقل الواجب، ما هو أقل الواجب؟ من الفقهاء من قال: ما يستر العورة، ما يستر العورة. ومنهم من قال: ينبغي أن يعم كفن واحد سائر البدن، كفن واحد يعم البدن كله هو الواجب. أما الفقهاء الذين قالوا يكفي ستر العورة فاحتجوا بما رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن سيدنا خبال بن الأرت، أن سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما استشهد في غزوة أحد كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنمرة، كان في له نمرة يعني ثوب قطعة قماش كبيرة كانت مع مصعب، كفنه بها فغطى بها رأسه فبدت رجلاه، ظهرت رجلاه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، نوع من النبات الحشيش طيب الرائحة، أمرهم أن يضعوه على رجليه. ففي هذا يقول الفقهاء: لا يجب تعميم الكفن على سائر البدن، إنما يكفي ما اتفق شلون ما اجى الكفن يجي، المهم ان يستر العوره. ولكن الراي الراجح وهو المعتمد عند الشافعيه انه ينبغي ان يعم البدن كله، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر وان لا يدعوها مكشوفه، امرهم ان يستروها ولو بالحشيش ولو بالاذخر. نظر هؤلاء الفقهاء ان ستر العوره للميت انما هو حق لله تعالى، وستر سائر بدنه انما هو حق للميت. فسواء كان حقا لله تعالى في ستر العورة أو حقا للميت في ستر سائر البدن فذلك واجب لا بد منه. هذا تفصيل رأي الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم في هذا. نعم. وهذا بالنسبة لأقل ما يجزئ في الكفن، لأقل ما يجزئ. أما الأفضل، الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب. المقصود بالثوب قطعة قماش كبيرة الكفن، قطعة قماش لا خياطة فيها ولا أكمام لها ولا جيب ولا شيء. السنة أن يكفن المرء في ثلاثة أثواب، لأن البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما رويا عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية لا قميص فيها ولا عمامة. كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية لا قميص فيها ولا عمامة. الأثواب السحولية منسوبة إلى بلد اسمها سحول في اليمن، كانت تنسج هناك، تنسج في بلاد اليمن ثياب بيضاء كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني مجرد لفائف ثلاث قطع من القماش لف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها قميص. القميص المقصود في الجلابية اللي بنلبسها نحن، هذه تسمى قميصا، ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الأفضل كما يقوله عامة الفقهاء. عامة الفقهاء يقولون الأفضل ثلاثة أثواب، لكن في ما يستأنس به أنه يمكن أن يزاد كفن الرجل إلى خمسة، أن يزاد كفن الرجل إلى خمسة. مما يستأنس به ما رواه الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه عن سيدنا نافع التابعي المشهور أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مات له ولد فكفنه في قميص وعمامة وثلاث لفائف. كفنه في قميص يعني جلابية وعمامة صاروا اثنين، وثلاث لفائف صاروا خمسة. فهذا فعل سيدنا عبد الله بن عمر أنه كفنه في خمسة أثواب. ومما ورد كذلك مما يستأنس به لهذا المعنى أن البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما رويا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب إليه أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه. سيدنا عبد الله ابن عبد الله بن أبي الصحابي من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، أما أبوه فكان رأس المنافقين والعياذ بالله، كان رأس المنافقين وكان كارها للمسلمين وكارها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الولد من شدة رحمته ورأفته بأبيه لما مات لجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه قميصه أن يكفنه فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. فدل ذلك على أنه يمكن أن يزاد على كفن الميت قميص، ممكن أن يزاد القميص عن الجلابية أن تزاد على أكفان الميت. لكن آتي إن شاء الله على ترتيب الأكفان كيف توضع الأكفان، آتي في نهاية البحث إن شاء الله تعالى. ولكن المهم أنه يمكن أن يزاد القميص أو تزاد العمامة كما ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فالأصل في السنة أن تلف بخمس أكفان، خمسة أكفان. الرجل كما قلنا السنة قديش؟ ثلاثة. أما المرأة فالسنة أن تكفن بخمسة أكفان. ويستدل الفقهاء رضي الله تعالى عنهم على ذلك بما رواه أبو داود عن ليلى بنت قانف رضي الله تعالى عنها صحابية قالت: كنت ممن غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كنت كان مر معنا في الدرس الماضي حديث أم عطية في البخاري ومسلم، هذاك في غسل السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا حديث آخر في بنت أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. تقول السيدة ليلى: تقول كنت ممن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. خمسة. كان أول ما أعطانا صلى الله عليه وسلم الحقاء. الحقاء الإزار، الإزار الثوب الذي يلبس من أسفل مثل الخراطة، الثوب الذي يلبس من الجهة السفلى في الجسم يسمى إزارا أو حقوا أو حقاء. كان أول ما أعطانا صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع. الدرع يعني الثوب السابغ للبدن كله مثل الروب، روب بس يكون طويل من فوق لتحت، هذا يسمى درعا. ثم الخمار، الخمار هو الغطاء الذي يغطي القسم الأعلى من الجسد، القسم الأعلى من الجسد حتى أعلى الرأس، هذا يسمى خمارا. ثم الخمار، ثم الملحفة. ملحفة قطعة قماش، قطعة قماش كانت النساء تضعها فوق كل شيء، فوق ثيابها كلها تضع الملحفة، قطعة قماش كبيرة. ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، يعني لفافتين، لفافتين، وقبل اللفافتين الإزار من الأسفل، والدرع الثوب كله كامل، الروب الكامل، ثم الخمار، ثم من بعده اللفافتان. هكذا كفنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول السيدة ليلى بنت قانف الصحابية التي غسلت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان صلى الله عليه وسلم جالسا، وكان صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه الكفن يناولنا إياها ثوبا ثوبا، يعني قاعد برا وهنا عم يغسلوا أم كلثوم جوا، وهو يناولهم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، يناولهم أكفان بنته رضي الله تعالى عنها ثوبا ثوبا، كما ورد في ترتيبها في حديث أبي داود رضي الله تعالى عنه. هذا يفضل بالنسبة للمرأة أن يكون بخمسة أثواب، والرجل بثلاثة أثواب. ولو اكتفي، لو اكتفي بثوب واحد للرجل أو بثوب واحد للمرأة ساتر كل البدن لكان كافيا، وهو أقل ما يجزئ كما ذكرنا، كان أقل ما يجزئ سواء كان امرأة أم رجلا. أما الصبي، أما الصبي الذي دون البلوغ، فعند الشافعية ينبغي أن يكفن كما يكفن الرجل بثلاثة أثواب، يكفن كما يكفن الرجل بثلاثة أثواب. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يكفي للصبي ثوبان، يكفي للصبي ثوبان أو خرقتان يلف بهما ويدفن بعد ذلك. أما الشافعية فقد قاسوا الصغير على الكبير، إذ لم تفرق السنة النبوية بينهما، فيقام الصغير مقام الكبير ويكفن بأثواب ثلاثة. نعم. الفرق بين الدرع والملحفة: الدرع روب، الروب اللي بنعرفه نحن بالشام نسميه روب، هذا الدرع، لكن روب طويل، روب طويل سابغ، هذا يسمى الدرع. هذا الذي أعطاهم إياه، ناولهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم أنت بعد الإزار. أول شيء الإزار الذي يلبس من الأسفل من خراطة أو غيرها طويلة، ثم ناولهم الدرع، ثم بعد ذلك الخمار الغطاء الأعلى، بعدين الملحفة. الملحفة قطعة قماش كبيرة فقط، بس هذه الملحفة كانت النساء تضعها فوق الثياب كلها، الأحياء يعني المرأة تطلع بالطريق تلبس ثيابها المستورة كاملة، ثم بعد ذلك الستر كله تضع ملحفة فوق جسدها كلها، هي ملحفة. هذا الرابعة، أول شيء الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم ثوب آخر كمان قطعة قماش كبيرة لفافة تلف فيها مرة أخرى، صاروا لفافتين وثلاثة أثواب. القطن هلا بيجي معنا في نهاية بحث الكفان، يأتي معنا القطن إن شاء الله تعالى. نعم. السقط يلف، يعني على مر معنا نحن بحث في السقط، فإذا كان لم يستهل صارخا وكان دون 4 أشهر يلف في خرقة، يلف في خرقة ويدفن. أما إذا كان استهل صارخا فيعامل معاملة كبير. نعم، يعامل معاملة كبير. أذان. نعم، إذا الرشاش أصاب الغاسل فإذا كان الماء طاهرا ما في إشكال عليه، أما إذا كان متنجس بده يغسل محله. بالغسل أفضل الماء البارد أم المسخن؟ عند الشافعية لا يسخن الماء إلا لحاجة، إذا كان في حاجة الدنيا برد كثير يسخن الماء، وعند الحنفية يغسل بالماء الساخن، ساخن مو ساخن شديد السخونة. هل تجرى عملية الختان للميت؟ لا تجرى، إذا كان غير مختتن صغيرا كان أم كبيرا لا يختن. نعم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.